No. مسألة العمل السياسي المعاصر، ولا يزال الكلام موصولا في كشف شبهات المخالفين. والقسم الثاني من شبهاتهم شبهات في تجويز الأحزاب والانتخابات من باب مراعاة المصالح والمفاسد. فهذا القسم الثاني يختلف عن القسم الأول، أن القسم الأول فيه تجويز لهذه الأشياء في ذاتها، وأما القسم الثاني فإنه لا يجيز هذه الأشياء لذاتها، ولكن يجيزها من باب المصالح والمفاسد. فالذين يأتون بهذه الشبهات يتفقون معنا في كل ما تقدم، يقولون نعم نتفق معكم ونسلم أن الأحزاب والانتخابات أمر غير جائز، وأن فيها من المخالفات كذا وكذا، وأنها أمر ليس من الإسلام. كل هذا يسلمون به ويتفقون عليه، لكن يقولون نحن مضطرون إلى الدخول في هذه الأبواب، إلى خوض العملية السياسية، إلى الدخول في الأحزاب والانتخابات من باب المصالح والمفاسد، ويأتون بشبهات متعددة تؤيد نظرهم في ذلك. فالشبهة الأولى هي القواعد العامة في المصالح والمفاسد، أنهم يأتون بالقواعد المعروفة العامة في مراعاة المصالح والمفاسد، أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكثيرها ولدرء المفاسد وتقليلها، وأنه عند تزاحم المصالح يقدم أعلاها، وعند تزاحم المفاسد يقدم أدناها، وأنه إن كانت هناك مصلحة أكبر عند تزاحم المصالح والمفاسد الأصل أننا نقدم درء المفاسد على جلب المصالح، لكن إن كانت المصلحة أكبر وأعظم فإننا نفعلها وإن كان في ذلك مفسدة. فيقولون الدخول في الانتخابات والأحزاب إنما هو لتحقيق مصالح أكبر كتحكيم الشريعة. يقولون نعم الدخول في العملية السياسية مفسدة، والأحزاب والانتخابات أمر مليء بالمفاسد والمخالفات، ولكن عندنا مصلحة أعظم وأكبر وهي تحكيم الشريعة، نريد أن نتوصل بذلك إلى تحكيم الشريعة الإسلامية وتطبيقها، أو لتقليل المفاسد والشر. إن لم نستطع أن نحقق المصلحة فإننا على الأقل نقلل المفاسد، نقلل الشرور، نقلل المخالفات، نقلل من تسلط المخالفين للدين من العلمانيين وأشكالهم. فهكذا يقولون من ناحية القواعد العامة، أنهم يأتون بالقواعد من حيث الإجمال ويطبقونها هكذا من حيث الإجمال. نعم.
وعدم ضمان موقف السلطات من ذلك، بل عدم تبحر الكلمة الإسلاميين أنفسهم على ذلك؟
الجواب إذن أننا نرجع إلى الضوابط المقررة في هذه القواعد. ما من قاعدة إلا ولها ضوابط وشروط، لا تطبق هكذا على عواهنها لمجرد النظر على حسب ما يراه فلان أو فلان، وإنما لها ضوابط وشروط مقررة في الأدلة الشرعية وفي كلام أهل العلم. فهم يأتون الآن بقاعدة وهي تزاحم المصالح والمفاسد. القاعدة كما تعلمون عند تزاحم المصالح والمفاسد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إلا إن كانت المصلحة أكبر، إلا إن كانت المصلحة أكبر من المفسدة فإننا نفعلها ونحققها وإن كانت تشتمل على ماذا؟ على مفسدة. والعلماء يمثلون لذلك بجانب الحدود الشرعية والعقوبات والزواجر أنها تشتمل على مفاسد، الذين تقام عليهم هذه الحدود أو هذه العقوبات يتضررون، يحصل لهم ضرر، يحصل لهم أذى، لكن المصلحة أكبر من ناحية الردع والزجر لعموم الناس ومن ناحية كف الشر عن عموم الناس. إذن فهذا هو الضابط إجمالاً، أو هذه هي القاعدة إجمالاً، عند تزاحم المصالح والمفاسد نقدم درء المفاسد إلا إن كانت المصلحة أكبر. لكن هذا ليس على إطلاقه هكذا، لا نأتي بنص القاعدة ونطبقه هكذا في أي صورة تقع أو في أي موقف يحصل، لابد من ماذا؟ من مراعاة الشروط والضوابط. فمن ضوابط هذه القاعدة تحقق المصالح والمفاسد بغلبة الظن على الأقل. نحن الآن بين مصلحة ومفسدة، لابد أن ننظر هل المصلحة متحققة أم لا، وهل المفسدة متحققة أم لا، ولو بغلبة الظن، يعني يغلب على ظننا هناك احتمال غالب أن المصلحة تتحقق وهناك احتمال غالب أن المفسدة تتحقق. لابد من هذا، لأننا لا نستطيع أن نقارن أو نزاحم بين أشياء متوهمة لا وجود لها أو يغلب على الظن أنها لا تحصل، هذا أمر فاسد بصريح العقل. تمام؟ إذن لابد من التحقق، لابد أن تكون المصلحة والمفسدة متحققتين ولو بغلبة الظن. في مسألتنا الآن أين المصلحة وأين المفسدة؟ المصلحة تحكيم الشريعة، والمفسدة ما مر بيانه في منكرات العمل السياسي. إذن حددنا المصلحة وحددنا المفسدة، ننظر الآن في ماذا؟ في التحقق والوقوع. أما المفسدة فمتحققة واقعة يقينا، وهذا لا شك فيه أنه بمجرد الدخول في العملية السياسية تقع المفاسد وتقع المخالفات ولا يمكن التحاشي منها، هذا هو الذي مر معنا مفصلا في بيان حكم هذه الأشياء. طيب، أنتم الآن تقولون المصلحة أكبر، وإن كانت المصلحة أكبر من المفسدة فإننا نقدم فعل المصلحة وإن كانت تشتمل على مفسدة. فنقول هل المصلحة أصلاً متحققة؟ هل هي موجودة؟ هل هي مرجوة ولو بغلبة الظن؟ ولو بغلبة الظن، إذا تبين لنا أن المصلحة لا وجود لها أو أنه لا يرجى حصولها، فعندئذ من العبث أن نرتكب المفاسد والمنكرات والمخالفات لأمر ليس متحققاً ولا موجوداً. المصلحة نقول هي متوهمة، لم يحصل فيها ولو غلبة الظن، يعني لا تستطيع أن تقول إننا سنحكم الشريعة إن شاء الله تعالى أو نرجو هذا الأمر باحتمال غالب، لا يستطيع أحد أن يقول هذا. وأنا ألفت أنظاركم إلى أن هذه المسألة أثيرت بطبيعة الحال كما تعلمون منذ عدة سنوات في أعقاب تلك الثورات المشؤومة، وعندما حصل ما حصل من تصدر هؤلاء الإسلاميين للعملية السياسية، فلهذا ترون أن الكلام متأثر بما كان يروج له في تلك الأيام، يعني الكلام كما ترون أمامكم فيه تعرض لما كان يذكر، لما كان يطرح في تلك الأيام، وإن كنتم لا تكادون تسمعون له شيئا الآن، لا تسمعون منه شيئا الآن، لكن هذا هو الموجود، وهو الذي كان موجودا، وهو الذي يطرح الآن عندما يحاولون أن يدافعوا عن أنفسهم عند النكير عليه. فنقول المصلحة متوهمة، أنتم تقولون سنحكم الشريعة سنطبق الأحكام الشرعية، هل تستطيعون أن تضمنوا ذلك ولو بغلبة الظن؟ هل يغلب على ظنكم هذا الأمر؟ لا يستطيع أحد أن يقول هذا، وعندما كانوا يقولون هذا كانوا يقولونه من باب التغرير بأتباعهم ومن باب الإسراف في التفاؤل وإحسان الظن، لكن هم أنفسهم يعترفون ويقرون في قرارة أنفسهم أن الأمر في غاية البعد، وهذا موجود حتى في تصريحاتهم. نقلت شيئا من ذلك في كتاب الرد على أبي حسن لمن رجع إليه، فهذا موجود حتى في تصريحاتهم، يعترفون بأن الأمر بعيد وأنهم يعتمدون على مجرد المحاولة، على مجرد السعي، تمام، وهذا وحده لا يكفي إطلاقا. فلماذا نقول إن المصلحة متوهمة؟ هذا له أسباب. أولا، لما تقدم بيانه من السنة التركية، عندما ذكرنا هذا الأمر قلنا سنعتمد عليه كثيرا في هذا الجانب عندما نناقش المخالفين في باب المصالح والمفاسد وفي قضية تحكيم الشريعة، سنعتمد على السنة التركية اعتمادا أساسيا. فالسنة التركية هي ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه المشاركة السياسية مع قومه، وقد عرض ذلك عليه، ترك هذا حتى ولو من باب تحقيق شيء من الشريعة، تحقيق شيء من الخير، تحقيق شيء من أحكام الإسلام، كما هو معلوم في السيرة لما قالوا له نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما، تمام. فنبي عليه الصلاة والسلام لم يشارك ولو من هذا الباب، لم يشارك ولو من باب تقليل الشر، ولو من باب تقليل الاستضعاف الذي كان واقعا عليه وعلى أصحابه رضي الله عنه. إذن لو كان هذا الأمر يرجى من خلال هذه المشاركات ومن خلال الدخول في هذه الأمور لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثانية، من ناحية الواقع الذي نعيشه، عدم نجاح التجربة في أي مكان. هذا الأمر الذي روجوا له منذ عدة سنوات لم يكن الأول من نوعه، وإنما سبقت له أمثلة معروفة منذ كثير من السنوات. هناك من حاول هذا الأمر في بلاد متعددة من بلاد المسلمين، ولم تنجح هذه التجربة إطلاقا في أي بلد، مع وجود الإخلاص ومع وجود السعي الحثيث ومع وجود كذا ومع وجود كذا. فهل هؤلاء الذين يريدون أن يطبقوا هذا الأمر الآن أو يريدون أن يدخلوا في هذا الأمر الآن، هل هم أعظم إخلاصا أو أصدق سعيا في تحكيم الشريعة من أولئك الذين سبقوهم؟ لا يستطيع أحد أن يدعي هذا. فإذا كانت التجربة قد تكررت في غير بلد من بلاد المسلمين ولم تنجح، فما الذي يجعلكم أنتم بالذات تؤملون نجاحها؟ والاستشهاد بالواقع أمر فطري شرعي، الناس مفطورون على الاعتبار بالواقع والتجربة التي حدثت لمن كان قبلهم، والله سبحانه وتعالى قرر هذا الأمر في كتابها، فلم ينظروا يعني ما معنى الآيات، أن الله سبحانه وتعالى أمر أن ينظروا في عاقبة من كان قبلهم، وأنهم يعتبرون بما حدث لهم، كيف كانت سنة الهلاك في المشركين والكافرين عندما كذبوا الأنبياء والمرسلين. فالاعتبار بالواقع والتجربة التي مر بها الناس أمر في غاية الأهمية. فالسبب الثاني لاستبعاد هذا الأمر دليل الواقع، دليل التجربة، أن التجربة حدثت في غير بلد من بلاد المسلمين ولم تنجح. ثالثا، مع ما هو حاصل من شدة الحملة على الإسلام وقوة الضغوط الداخلية والخارجية، يعني أنتم الآن تريدون أن تطبقوا الشريعة، تريدون أن تطبقوا الإسلام الصحيح بأحكامه الكاملة، وهنا طبعا لابد من التنبيه على هذا الأمر لئلا يظن أحد أن بلاد المسلمين بلاد غير إسلامية أو لا يطبق فيها الإسلام إطلاقا، هذا كلام ليس بصحيح، إنما هناك تفريط وتقصير في بعض الأشياء، وهناك مخالفات ومنكرات معلومة لدى الجميع. فعندما يريدون أن يطبقوا الشريعة يريدون أن يطبقوها بالمعنى الكامل الذي تعمم فيه الأحكام الشرعية وتطبق في الشوارع وفي أماكن العمل وفي وسائل المواصلات وفي كل مكان. طيب، عندما تريدون أن تفعلوا هذا الأمر، هناك حملة شديدة على الإسلام الصحيح، على هذه الأمور التي تريدون أن تطبقوها، وهناك ضغوط داخلية وخارجية. من ناحية الداخل، هناك غير المسلمين ممن لا يطيقون أن يطبق هذا الأمر في بلاد المسلمين، ولهم من النفوذ والتأثير في داخل البلد، في داخل بلاد المسلمين، ما هو معلوم. والضغوط الخارجية كذلك، هؤلاء الذين يعيشون في بلاد المسلمين لهم من النفوذ وسماع الكلمة في بلاد الكفار، ما هو معلوم. عندما تريدون أن تطبقوا أحكام الإسلام سيقولون هذا الأمر فيه قهر وفيه فاشية وفيه كذا وفيه كذا، كما هو معلوم من تلك المصطلحات، وبالتالي ستشتد الضغوط من الداخل والخارج، وسيكون الأمر في غاية الصعوبة. ثالثا، وعدم تأهل الناس لتطبيق الشريعة بل نفورهم عنها للأسف الشديد. هذا الأمر في غاية الأهمية، نتكلم الآن على المسلمين أنفسهم لا على غير المسلمين. نحن نريد الآن أن نعمم الأحكام الشرعية ونلزم جميع الناس بها، فهل الناس يطيقون هذا بمعنى أنه لن تحدث مفاسد ولن تحدث فوضى واضطراب عظيم في بلاد المسلمين؟ ليس المراد بهذا أننا نعرض الأحكام على الناس، معاذ الله من ذلك، أو أننا نوقف الالتزام بالأحكام على رضا الناس، أو أننا نقول يجب أن نقنع الناس حتى يلتزموا بالأحكام، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد مراعاة المصالح والمفاسد كما يقولون هم، كما يقولون هم من باب المصالح والمفاسد. لو أننا ألزمنا الناس بحكم لم يتعودوا عليه، بأمر لم يتعودوا عليه طوال عشرات السنين، فهذا الأمر سيكون من الصعوبة بمكان. لو أننا أردنا أن نعمم الحجاب مثلا بحيث يكون أمرا ملزما، وبحيث إن المرأة التي لا تحتجب تعاقب أو يفعل كذا أو كذا، سيكون هذا الأمر ملزما. عندما نريد أن نعمم إعفاء اللحية، أن نعمم عدم سماع المعازف والمنكرات، إلى غير ذلك من أحكام كثيرة معروفة، الناس لم تهيأ لذلك، ستنفر عن هذا نفورا شديدا. انظروا إلى بلاد إلى بيوت المسلمين، في داخل البيت لو أنك أردت أن تفعل شيئا في داخل البيت، ربما يعترض عليك الوالد والوالدة والإخوة، وتحدث مشاكل عظيمة جدا، ومن الإخوة من يتعرض لتضييق شديد في حياته وربما يطرد من البيت. فكيف إذا صار هذا الأمر ملزما على الجميع في كل مكان؟ الناس بكل أسف سيرفضون هذا، لا يرفضونه استكبارا على شرع الله عز وجل ولا بغضا له، ولكن لغلبة الهوى. هذا أيضا من المهم أن يوضح حتى نتخلص من شبهة من شبهات التكفير في هذا الموضع. الناس عندما تعترض هنا ليس بغضا لشرع الله عز وجل ولا استكبارا عنه، ولكنه الهوى الذي يغلب على الإنسان. النفس لها حظ، إذا غلب هذا على الإنسان فإنه يبتعد عن الطاعة ويقع في المعصية، كشأن عامة العصاة. لو كان لك أحد إخوتك مثلا يقترف معصية معينة كالتدخين، وهواه غالب عليه لا يستطيع أن يقلع عنها، جرب أن تلزمه بذلك إلزاما، أن تقول له أترك التدخين وإلا فعلت بك كذا، كيف سيكون رد الفعل؟ ستكون مشاكل عظيمة، وستكون فتن ومفاسد كثيرة معروفة. فكيف إذا كان هذا الأمر مطبقا على العموم، على جميع الناس؟ فهذا الأمر من المهم جدا أن يكون واضحا. عندما يرفض الرجل في هذه الحالة أن يستجيب لنصيحتك، عندما يرفض أخوك أن يستجيب لنصيحتك، هل هو مستكبر على شرع الله؟ هل هو مبغض لشرع الله؟ الجواب لا، لكنها شهوة غلبت عليه لا يستطيع أن يتركها، كما في حديث الرجلين اللذين كان من قبلنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان رجلان ممن كان قبلنا وكان أحدهما يسرف على نفسه وكان الآخر مطيعا مستقيما، فكان يكثر على أخيه من النصيحة والأمر والنهي، اتق الله اتق الله اتق الله، حتى إذا كان يوم قال له أخوه: ما معناه؟ خلني وشأني، لم يجعلك الله علي رقيبا ولا حسيبا ولا حفيظا. فقال: والله لا يغفر الله لك. فقبضهما الله سبحانه وتعالى وقال عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. مع أن العاصي قال: ماذا؟ أتركني، دعني وشأني، يعني لم يجعلك الله علي رقيبا ولا حفيظا. هذا الذي نسمعه الآن، هذا ليس استكبارا على شرع الله ولا بغضا لشرع الله، ولو كان كذلك لكفر ذلك الرجل ولما غفر الله تعالى له، لكنها ماذا؟ غلبت الشهوة، غلبت الهوى. فالناس غلب عليهم ذلك، يحتاجون إلى من ينجيهم بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور، يحتاجون إلى دعوة حثيثة، إلى ترسيخ لقيم الإسلام في قلوبهم، حتى ينقادوا لهذا الأمر عندما يكون ماذا؟ ملزما عليهم. السبب التالي بعد ذلك عدم ضمان موقف السلطات من ذلك. أولياء الأمور لا شك أنهم من جملة الناس الذين يعيشون في بلادنا، من جملة المسلمين الذين يعيشون في بلادنا، فيجري عليهم ما يجري على عامة المسلمين، وما تكلمنا عليه منذ قليل يسري عليهم، لهم وجهة نظر، لهم مصالح ومفاسد يراؤونها، لهم كذا أو كذا إلى آخره. فعندما يعرض عليهم هذا الأمر، نريد أن نطبق كذا، نريد أن نعمم كذا، ماذا سيكون موقفهم؟ لابد من مراعاة هذا الأمر. سبب آخر عدم توحد كلمة الإسلاميين أنفسهم على ذلك، وهذه هي المصيبة. عندما تصدروا لهذا الأمر وقالوا: نريد أن نحكم الشريعة، نقول: أنتم أنفسكم لم تتفقوا على هذا، فوجدنا منكم من يقول: لا، ليس هذا هو الوقت المناسب، سنفعل هذا فيما بعد، سنحاول، سننظر كيف تسير الأمور. ومنهم من أعلن صراحة، من المنتسبين إليهم، من جملتهم من أعلن صراحة أنه لن يطبق الشريعة الإسلامية، هذا كان موجودا منذ عدة سنوات كما أشرت لكم. فأنتم أنفسكم لم تتفقوا على هذا، فكيف تقولون هذه هي المصلحة التي نقدمها على هذه المفاسد؟ فخلاصة الأمر إذن هذا هو الضابط الأول، والمخالفون مخالفون له، لم يحققوا، يرتكبون المفاسد المحققة يقينا في إطار السعي إلى مصلحة متوهمة لا وجود لها، ولا نستطيع أن نقول إنها ستتحقق ولو بغلبة الظن. نعم.
قال الثاني: رغم الضوابط عند تقديم المصلحة على المفسدة أن تكون المصلحة أعظم، وهذا لا يسلم به هنا، لأن المفسدة فلا تقف عند مجرد الصغائر حتى يقال أن تحكيم الشريعة أعظم، بل منها ما هو من قبيل الكفر المنافي لأصل الديانة، ومنها ما يعود على المصلحة نفسها للتعطيل والإطار، كما هو معلوم في مواثيق الأحزاب وكما هو معلوم في تصريحات القوم.
من الضوابط عندما نقدم تحقيق المصلحة على درء المفسدة أن تكون المصلحة أعظم كما ذكرنا في الكلام، وهذا لا يسلم به هنا. لماذا؟ لأن المفسدة لا تقف عند مجرد الصغائر حتى يقال إن تحكيم الشريعة أعظم. يعني لو أننا جعلنا حكم المفسدة هنا أنها من صغائر الذنوب، من الذنوب الصغيرة، من بعض الذنوب التي نستطيع أن نفعلها أو نرتكبها وأن نتحمل ذلك في سبيل السعي إلى ماذا؟ إلى ما هو أعظم وأكبر. ليس الأمر كذلك، بل منها ما هو من قبيل الكفر المنافي لأصل الديانة، وهذا هو المعلوم في مواثيق الأحزاب وفي التصريحات وفي مختلف المواقف التي تحدث في هذا، عندما يتكلمون على المواطنة ووحدة الأديان وضمان حرية الاعتقاد وما أشبه ذلك من الأمور. إذن نحن نتكلم على مفاسد هي من قبيل الكفريات، لا من قبيل الذنوب الصغائر ولا حتى الكبائر، تمام؟ فكيف نقول نحن نريد تطبيق الشريعة ونحن نهدمها في نفس الوقت؟ عندما نقول نريد أن نطبق الشريعة وفي نفس الوقت نقول حرية الاعتقاد. حرية الاعتقاد بمعنى أن من أراد أن يترك الإسلام فهذا شأنه، فليترك الإسلام لا حرج، ومن أراد أن ينشر الكفر لا حرج، ومن أراد أن يدعو إليه فلا حرج، ومن أراد أن يهدم ثوابت الإسلام فلا حرج. هذا هو المنصوص عليه في هذه العملية السياسية عندما يريدون أن يفعلوا كذا أو كذا. إذن المصلحة نفسها صار هناك ما يهدمها، صار هناك ما ينافيها من الأصل، وهذا هو الذي لأجله لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في سياسة قومه. عندما نحتج عليهم بهذا الأمر يقولون النبي عليه الصلاة والسلام كان سيقدم تنازلات، وكان سيقدم تنازلات في أصل الديانة، نقول وكذلك ما تفعلون باعترافكم أنتم، هل تحكمون على هذه التصريحات وعلى هذه الصيغ والمواثيق بالصحة أو بالبطلان؟ هل هي من قبيل الإسلام، من قبيل الشريعة، أو هي من قبيل الكفر الواضح البين المخالف لأصل الشريعة؟ إذن لا يسلم هنا بأن المصلحة أعظم من المفسدة عندما ننظر في واقع المفاسد الموجودة، عندما ننظر في المفاسد الموجودة التي تقع ويتبين أن منها ما هو من قبيل الكفر المنافي لأصل الديانة، فعندئذ لا نستطيع أن نقول المصلحة أكبر. نعم.
قال ثالثا، ومن الضوابط تعين تحقيق المصلحة بالطريق المشتمل على المفسدة، وإذا هذا التعين حاصلا ولله الحمد فعندنا المنهج الشرعي يغنينا عن المنهج السياسي، وليس ظروفنا أسوأ من ظروف الأنبياء والسلف، فليسعنا ما وسعه، وإذا لم يكونوا طاغينا فنحن كذلك.
من الضوابط أيضا تعين تحقيق المصلحة بالطريق المشتمل على المفسدة، يعني بعبارة أخرى أن نكون مضطرين لتحقيق هذه المصلحة بهذا الطريق المعين الذي هو السياسة أو الدخول في السياسة. لا نستطيع أن نحكم الشريعة إلا من خلال هذا الطريق، هذا هو الاضطرار. فهل هذا الضابط متحقق؟ الجواب لا. عندنا المنهج الشرعي يغنينا عن المنهج السياسي. ما المنهج الشرعي؟ تغيير القاعدة، إصلاح القلوب، دعوة الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا قام منهج الأنبياء، وعلى هذا قام منهج السلف. وليست ظروفنا أسوأ من ظروف الأنبياء والسلف. هل يستطيع عاقل أن يقول إن بلاد المسلمين كبلاد الكفر، كمكة مثلا في العهد الأول، في عهد الدعوة الأول؟ هل يستطيع أحد أن يقول إننا نعاني من الاستضعاف والقهر ما كان يعانيه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم؟ فانظر إلى ظروفهم، وانظر إلى واقعهم، وانظر كيف تصرف النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ فليست ظروفنا أسوأ من ظروفهم، فكيف يقال إننا مضطرون؟ ليس الاضطرار موجودا، ويمكننا أن نطبق الشريعة في سلوكياتنا، في أعمالنا، في أخلاقنا، في أفرادنا، في أزواجنا وأولادنا، في شوارعنا وطرقاتنا، وهذا هو الأصل. وأما أن نسعى إلى تغيير القمة أو نبدأ من القمة مع فساد القاعدة، فهذا منهج منكوس لا يقبله العقل ولا تقبله الفطرة. نعم. من ضوابط القاعدة أيضاً الاعتبار بالمآل، أننا لا ننظر فقط إلى الواقع الحاضر الذي نعيشه، ولكن لا بد أن ننظر إلى المآل. ففي الواقع الذي نعيشه الآن قد لا يظن أنه تحدث مفاسد، يعني الآن مثلاً عندما نريد أن نفعل شيئاً معيناً يغلب على ظننا أنه لن تحدث مفاسد حالية، ولكن لو أننا نظرنا إلى المآل فسيغلب على الظن أنه تحدث مفاسد بعد ذلك. فعند تزاحم المصالح والمفاسد لا ينظر فقط إلى الواقع، لا ينظر فقط إلى الحال، ولكن ينظر إلى ماذا؟ إلى المآل. فإن كانت هناك مفاسد أكبر ستحدث مآلاً، ستحدث في المستقبل، فهذا أمر يجب أن يراعى ولا يجوز أن يتغافل عنه بدعوى أن الواقع الآن سهل وأن الأمور سهلة، هذا أمر لا يجوز. طيب، السعي لتطبيق الشريعة في ظل الواقع المتقدم وصفه، يعني في مسألة قوة الضغوط الداخلية والخارجية إلى آخره، هذا الذي سبق في الكلام، قد يؤول إلى مفاسد أكبر من المفاسد التي تخشونها الآن. يعني لا يستقر الأمر أو لا يقتصر الأمر على مجرد ضغوط أو تشويه أو تنفير، بل ربما آل إلى ما هو أكبر من ذلك. وقد عبرت عن هذا المعنى عندما ذكرت تجربة الجزائر والصومال. هل الأمر انتهى عند مجرد التشويه والتنفير وما أشبه هذه الأمور، وإنما صار الأمر نسأل الله السلامة والعافية إلى ما هو أكبر من ذلك بكثير، إلى دماء سفكت وإلى أمن ضاع وإلى فوضى لم يزل إخواننا يعانون فيها أشد المعاناة كما هو معلوم للجميع. تمام. وأقل ما في الأمر نفور الناس عن الشريعة، إذ لم يكونوا مهيئين لها، وهم واقعون تحت الضغط الإعلامي الفاجر الذي يستغل فضائحكم السياسية ويشوه صورتكم وما تدعون إليه. يعني لا تنظروا إلى واقعكم الآن، الآن ربما تفتح لكم الأبواب وربما تدعون إلى كذا أو كذا، وربما يستقبلكم يعني أصحاب الوجاهة في المجتمع استقبالا حسنا فتغترون بذلك وتقولون إذن الأمور سهلة وإن شاء الله تعالى سيكون الأمر على ما هو أفضل. لا، عليكم أن تنظروا إلى المآل. هناك من يتربص بكم الدوائر، وهناك من يستغل أخطاءكم وفضائحكم، كما حدث. يعني هذا الكلام الذي تقرؤونه الآن قيل قبل أن يحدث ما حدث، يعني قبل أن تستغل تلك الفضائح وتلك الأخطاء، وقبل أن تشوه صورة أولئك القوم. فكما يعني كما حصل الكلام وقع بحمد الله تبارك وتعالى، وهكذا الكلام إذا كان ناشئا عن الحق، إذا كان ناشئا عن الحق يصدقه الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يصدق كلام أهل السنة لأنهم متمسكون بالسنة ولأنهم يتكلمون بالحق بفضل الله عز وجل. فهذا هو بعينه ما حصل، لم نزل نسمع فضيحة فلان وفضيحة فلان وموقف فلان وموقف فلان، لأن هناك من يتربص ويتصيد. والمشكلة أن الفضيحة لا تقتصر على الأشخاص، ولكن تسلط على ماذا؟ على ما يمثلونه. فيقال هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام، وهم الذين يقولون تطبيق الشريعة، وهم الذين يقولون الالتزام والاستقامة إلى آخره، فينفر الناس عن هذا الاتجاه، عن هذه الدعوة، عن هذه القضية، بغض النظر عن الذين يدعون إليها، عن الأشخاص الذين يدعون إليها. فبحسب المآل وقع الأمر كما قال أهل السنة والحمد لله، وهذا هو الذي كان يجب أن ينظر إليه بعد ذلك. فوقعت المفاسد الأكبر، ووقع ما وقع من الدماء ومما هو معلوم لدى الكافة، وحصل ما حصل من الفوضى والاضطراب، وما كان هذا كله ليقع لو أن القوم تمسكوا بالمنهج الشرعي ولزموا بيوتهم ومساجدهم ولم يدخلوا في هذه الأمور. نعم.
قال خامسا، ومن تحقق المفاسد بغلبة القلب على القلب، وهم يقولون المفسدة الكبرى تسلط الأعداء وتضييع الدين، والصغرى أمر شحوف المقاومة على السياسي فتدفع الكبرى بالصغرى. فنقول المفسدة الكبرى متوهمة ولم تقع ما تمسكنا بديننا ومنهجنا، وهذا هو سبب المنهج الشرعي في التغيير، فإنه يتعامل مع القاعدة التي هي الناس ويصبح قلوبهم التي هي أوعية الأديان، فمتى حصل ذلك فلن يؤثر فيهم أي مؤثر من الخارج، ولن يتمكن منهم دعاة الإلحاد والإباحية ولو بالقوة. سيرة الأنبياء.
الكلام الآن على قاعدة تزاحم المفاسد، إذا تزاحمت المفاسد فإننا نقدم أدناها، فنقول هذا الأمر أيضا لا بد له من ضوابط. فمن الضوابط عند تزاحم المفاسد تحقق المفاسد ولو بغلبة الظن على الأقل كما سبق. طيب، نريد أن نحدد المفاسد الآن. هم يقولون المفسدة الكبرى تسلط الأعداء وتضيع الدين، يعني يقولون يا جماعة لو أننا لم ندخل في هذا الباب فسيتصدر لهم أعداء الدين والعلمانيون والكفار والفجار، وبالتالي ستغيب الشريعة الإسلامية وسينشر الفساد العريض والمنكرات العظيمة، حتى قال بعضهم في ذلك الحين ربما تغيرت هوية الدولة، يعني ربما يقال في الدولة مثلا دولة غير إسلامية، وغفل هذا عن أبسط قواعد الديمقراطية التي تعتبر بماذا؟ بالأغلبية. يعني كيف يكون بلد أغلبها مسلمون ويقال دينها ليس الإسلام؟ تمام؟ فانظروا كيف وصل بهم التغرير حتى يؤثروا على أتباعهم أنهم خالفوا ما يعلم بالضرورة أنه لا يحدث ولا يقع. فهم يقولون لو أننا تخلفنا، لو أننا لم ندخل في هذا الأمر فسيدخل فيه الكفار والمنافقون وإلى آخره، نتركها لمن؟ هكذا كانوا يقولون، نتركها لمن؟ علينا أن ندخل حتى لا يتصدر هؤلاء. فهذه هي المفسدة الكبرى. المفسدة الصغرى ما مر شرحه في منكرات العمل السياسي، فتدفع الكبرى بالصغرى، يقولون يا جماعة نتحمل ما يقع في العمل السياسي من المخالفات حتى لا يحدث تسلط للأعداء والكفار. فنقول المفسدة الكبرى متوهمة أيضا على نفس الكلام الذي ذكرناه من قبل، ولن تقع ما تمسكنا بديننا ومنهجنا. طالما أننا متمسكون ولله الحمد بديننا وبمنهجنا المنهج الشرعي في التغيير، فإن هذا الأمر لا يقع بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأن المنهج الشرعي في التغيير يتعامل مع القاعدة التي هي الناس، ويصلح قلوبهم التي هي أوعية الأديان. هذا هو الأصل، هذا هو الأساس. عندما يقال سيتسلط الأعداء، سينشر الفساد، سينشر الكفر، هذا لابد له من أوعية حتى يستقر فيها، وهذه الأوعية هي القلوب. فالمنهج الشرعي يتعامل مع القلوب، يصلحها، حتى أنه إذا فرض عليها الكفر فرضا لا تقبله إلا بالإكراه، هذا أمر آخر، لكن إذا فرض عليها وألزم إلزاما لا تقبله ولا تستجيب له ولا تقتنع به، هذا هو الأساس. وأما إذا كان القلب فارغا أو فيه من أمراض الشبهات والشهوات، فإنه يستجيب ويتقبل ولو بماذا؟ ولو بغير فرض، ولو بغير إلزام، عندما يعرض عليه الأمر عرضا يستجيب له. فالأساس والسر في المنهج الشرعي هو إصلاح القلوب، وهو تغيير النفوس، وهو التعامل مع الناس مع القاعدة. فمتى حصل ذلك فلن يؤثر فيهم أي مؤثر من خارج، ولن يتمكن منهم دعاة الإلحاد والإباحية ولو بالقوة. واعتبر هذا بسيرة الأنبياء. إذن رجعنا مرة أخرى إلى منهج الأنبياء وإلى السنة التركية، انظر كيف كان الأنبياء يفعلون وكيف كان منهجهم في التغيير، تعاملوا مع القلوب، تعاملوا مع الناس، هذا هو الأساس، هذا هو الأصل. إذن هذا الذي ادعوه أمر متوهم لم يحدث، وعندما حصل ما حصل من التطورات كما هو معلوم لدينا جميعا لم يحدث أبدا شيء من ذلك، حتى عندما استضعفوا وعادوا مرة أخرى إلى وقت الاستضعاف، وعندما غابوا عن المشهد السياسي لم يحدث أي شيء مما كان يقال في ذلك الوقت. نعم.
قال الشبهة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية اعتمد مفاسد الشروط التي اشترطها المشركون لتحقيق مصالح.
هنا يأتون بنصوص شرعية أو بأمثلة شرعية تؤيد هذا النظر. الشبهة الأولى كانوا يأتون فيها بالنظر المصلحي عموما بمجرد مراعاة المصالح والمفاسد، والآن يأتون بنصوص شرعية أو بأمثلة شرعية يحاولون أن يؤيدوا بها نظرتهم هذه. فجاءوا بصلح الحديبية، يقولون يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية اشترطت عليه شروط ظالمة وفيها إجحاف بالمسلمين، قبلها النبي عليه الصلاة والسلام واحتمل ما فيها مراعاة لمصلحة أكبر. قالوا فكذلك نحن نحتمل هذه المفاسد في العمل السياسي لتحقيق المصلحة الأكبر. نعم.
قال حفظ الله الجواب: أولا أن ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأعان عليه لم يكن فيه ما يرد له في أصل الدين، وإنما هو من الطيب اليسير، فإن هذا مما ينص عليه في برامج الأحزاب وغيرها من المخالفات الصريحة لأصل الديانة.
الوجه الأول أننا ننظر في المفاسد التي احتملها النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن نشخصها تشخيصا صحيحا حتى لا يقاس عليها ما يحدث في هذا العمل السياسي المعاصر. ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه ما يقدح في أصل الدين، وإنما هو من الضيم اليسير. هذا بيّنه العلماء، ارجعوا إلى شروح العلماء لحديث الحديبية كيف بيّنوا هذه الشروط التي اشترطها المشركون. على سبيل المثال، عندما اشترطوا أنه لا يكتب رسول الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يكتب اسمه ولا يكتب لقبه الشريف، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل بهذا، هل القبول بمعنى أنه تنازل عن رسالته، أنه أنكر رسالته؟ إنما هو فقط لم يكتب على الورق، فقط لم يكتب على الورقة كلمة رسول الله، وإنما كتب اسمه ونسبه فقط. لكن هل أقر بإسقاط رسالته؟ هل تنازل عن دعوته؟ إنما هي كلمة فقط لم تكتب على الورق، تمام. وهكذا قال العلماء في شروحهم كما هو معلوم لمن اطلع على كلامهم. إنما كان يكون هناك الإشكال لو أن النبي عليه الصلاة والسلام اتفق على تعظيم آلهتهم، أو كتب في الورقة مثلا كفرا صريحا فيه إقرار للشرك أو دعوة إلى الشرك، وأما هذا الذي وقع فليس فيه شيء من ذلك أبدا. إذن بارك الله فيكم، لابد أن ننظر نظرة صحيحة إلى المفاسد التي وقعت في صلح الحديبية، إلى الشروط التي اشترطها المشركون وأقر بها النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت المثال لكم. أيضا عندما اشترطوا أن من جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يرده إلى قريش، هذا ظلم وحيف وفيه ضيم على المسلمين، لكن أين ما فيه من الكفر؟ أين ما فيه من التنازل عن أصول الشريعة أو أصول الإسلام؟ قارن بين هذا وبين ما يتفق هؤلاء عليه في تلك العملية السياسية، عندما يقولون حرية الاعتقاد، حرية المرأة، حرية الفكر، حرية الفن إلى آخره، تمام؟ إذن صار هذا أمراً وجودياً، يعني صار أمراً يفعل وينفذ ويطبق بالفعل. بمعنى لو أن النصارى مثلاً أرادوا أن يبنوا كنيسة لهم، لا تستطيع أن تعترض عليه بمقتضى ماذا؟ بمقتضى ما وقع الاتفاق عليه. فهل أقر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ هل اتفق مع المشركين على شيء من هذا؟ عندما يقولون حرية المرأة، طيب المرأة إذا تتبرج وتخرج سافرة وتخالط الرجال ويحدث ما يحدث من الفتن والفساد العريض، حرية الفن، حرية التعبير، حرية الإبداع، صارت هذه أمور موجودة مطبقة بالفعل في الواقع، يتفقون عليها ولا يستطيعون أن يمنعوها. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينشأ عن اتفاقه مع المشركين شيء من هذه الأشياء إطلاقا، لم يحدث جراء هذا أي أمر عملي فيه تعظيم للشرك أو إقرار للشرك أو إقرار لمعصية أو فجور، لم يحدث هذا أبدا. نعم.
قال ثانيا أن المصلحة التي كان يرجوها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضمونة متيقنة، وهو المعصوم المؤيد بالوحي، فإن هذا من المصالح المرغوبة التي يرجوها القوم.
هذا الوجه فيه تعرض للمصلحة، يعني يقولون النبي عليه الصلاة والسلام احتمل المفاسد لمصلحة أكبر. فالمفاسد عرفنا ماهيتها وعرفنا حقيقتها، الآن نتكلم على المصلحة التي كان يرجوها النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا من شروط المصلحة أن تكون ماذا؟ متحققة ولو بغلبة الظن. فالنبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي عندما يفعل ما يفعل، فلا بد أن تكون المصلحة موجودة بضمان الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ما وقع بالفعل. بعد صلح الحديبية دخل الناس في دين الله أفواجا، وتفرغ النبي عليه الصلاة والسلام لدعوة فلان أو فلان أو القبيلة الفلانية أو القبيلة الفلانية، وانتشر الإسلام، وكان هذا تمهيدا لفتح مكة من بعد. هذا سبق في علم الله عز وجل، وهو مضمون وسيقع، علم الله عز وجل أنه واقع. إذن هذه مصلحة متيقنة، وهذا هو ما عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم معه عمر رضي الله عنه: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ إلى آخره. فقال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. يقين، يقين مبني على ماذا؟ على وحي. لا يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام إلا بماذا؟ إلا بوحي من الله عز وجل. فهذه مصلحة متيقنة، أين هذا من المصالح الموهومة التي يتحدث عنها المخالفون؟ نعم. نرجع الآن إلى شرط التعين أو الاضطرار. النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف لم يكن أمامه بديل، لم يكن أمامه بديل إلا المعاهدة مع المشركين. طيب، هل هذا هو الحاصل في مقامنا الآن؟ تكلمنا على هذا وقلنا ليس هناك تعين، ولسنا مضطرين، لأننا يمكننا أن نطبق الشريعة بسبيل آخر، بالسبيل الشرعي الذي بعث به الأنبياء والمرسلون. ونؤيد هذا بسنته عليه الصلاة والسلام في وقت الاستضعاف، وأنه لم يزاحم المشركين في سياستهم، وسيرته عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا. يعني انظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام وسنته في وقت الاستضعاف، وانظر إلى سنته في وقت الحديبية، كيف فعل هنا وكيف فعل هنا. لماذا لم يحدث ما حدث في الحديبية في العهد المكي؟ لماذا لم يحدث في أول الدعوة؟ فتضم النصوص بعضها إلى بعض، وتضم السنة بعضها إلى بعض. عليكم السلام ورحمة الله، فإنه يتضح لك الأمر. نعم.
قال الشبهة الثالثة: نبي الله يوسف عليه السلام قال الإمارة زكى نفسه في قوله: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وذلك لتحقيق مصالح أعظم وتقليل المفاسد.
في هذه الشبهة يستدلون بفعل نبي الله يوسف عليه السلام عندما زكى نفسه وطلب الإمارة، وهذا من المحظورات التي ذكرناها في العملية السياسية. فيوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فطلب الإمارة وزكى نفسه. لماذا؟ لتحقيق مصالح أعظم وتقليل المفاسد، أنه أراد بذلك أن يحقق خيرا عظيما في ذلك العهد الذي كان موجودا من الناحية الاقتصادية وحفظ الأموال وما أشبه ذلك، وأراد أيضا أن يقلل الشر وأن يحكم بحكم الإسلام في حدود ما يستطيع. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أولا أن يوسف عليه السلام لم يكن طالبا للإمارة، وإنما مكنه الملك بقوله: إنك اليوم
هذا هو الوجه الأول. لم يكن طالبا للإمارة على الحقيقة، بمعنى أنه لم يتصدر بنفسه، وإنما تصدر بناء على طلب من الملك، فالملك هو الذي مكنه: إنك اليوم لدينا مكين أمين، هو الذي فتح له المجال، لم يطلب الإمارة من نفسه. نعم.
قال الثاني: أن يوسف عليه السلام نبي مؤيد، فكانت المصلحة التي يرجوها مضمونة بما يؤيده من الوحي والحفظ، بخلاف مقامنا هذا كما سبق إن وقوع في كون المصلحة
متوهمة. إذن نفس الوجه حتى لا نكرر الكلام. نعم.
ثالثا: أن يوسف عليه السلام كان متحققا من عدم معارضة الملك له في حكمه بالشرع، وأنه لم يكن
هذا أيضا من المهم بمكان. يوسف عليه السلام كان سيحكم بحكم الشرع في إمارته، في ولايته، تمام، فيما يقدر عليه، فيما هو تحت يده، وكان متحققا من أن الملك لن يعارضه في شيء من ذلك، وهذا هو الموجود وهو الذي وقع، وعلى هذا حصل الاتفاق. لو كان ستحدث معارضة، لو كان الملك سيعارض حكم الإسلام أو سيعارض شرع يوسف عليه السلام، لما قبل يوسف عليه السلام شيئا من ذلك. إذن أنتم عندما تتصدرون، هل تضمنون عدم المعارضة حتى لو أنكم ستحكمون بحكم الإسلام في حدود معينة، في حدود ما تقدرون عليه، هل تضمنون عدم المعارضة؟ الجواب لا، بل المعارضة من أول الأمر، والتشويه والتنفير والتضييق والتحجيم. فكيف إذا صرحتم بأنكم ستفعلون كذا أو يعني ستطبقون كذا، كيف سيكون الأمر؟ إذن يوسف عليه السلام لم تكن معه معارضة من الملك، بخلافكم أنتم فالمعارضة موجودة. وعدم قدرته على تغيير منكرات الملك نفسه لا يؤثر هنا، فالملك نفسه كان مخالفا ليوسف عليه السلام، وكانت له مخالفاته في خاصة نفسه، هذا لا يؤثر، تمام. لو أن الصورة هكذا لكانت جائزة، لكن الأمر بالعكس، الأمر عند هؤلاء المخالفين في حدوث المعارضة والتضييق والتنفير كما أوضحنا. نعم.
قال حفظه الله: الشرع الرابعة قد أفتى بجواز العمل السياسي المعاصر غير واحد من أكابر العلماء بناء على ما ذكرناه من مراعاة المصالح والمفاسد.
في هذه الشبهة يؤيدون نظرهم في مراعاة المصالح والمفاسد بفتاوى العلماء الذين أفتوا بجواز هذه الأمور من باب تقليل الشر أو تكثير الخير، فتاوى معروفة للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني كما تعلمون جميعا. نعم.
قال الجواب: أولاً أن العلماء يحتج لهم لا يحتج به، وإذا قلت بالعلماء فهو البحث العلمي ومتواضعة الحجة للحجة، فذكرنا الأدلة الواضحة على شيء ما لم يجوز نفوها بقول أحد من الناس من كان.
هذا لا بد منه، بارك الله فيكم، في هذه المسألة وفي غيرها قاعدة عامة، أصل من أصول الدين والسنة، لا يجوز أبدا أن يحتج بقول أحد، إنما يحتج له العلماء أيا كانوا من السلف أو الخلف، يحتج لهم ولا يحتج بهم. وإذا كنا في مقام معين نؤصل مسألة معينة ونذكر الأدلة الشرعية، ونحن في مقام ذكر للأدلة ونقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل، فلا يجوز في هذه الحالة أن يستدل بأحد، لا يجوز أن يقال: لا والله نحن معنا فلان وفلان وفلان. لا، عليكم أن تجيبوا الحجة بالحجة، وعليكم أن تعارضوا البرهان بالبرهان، وعليكم أن تقيموا الدليل الشرعي على صحة ما تقولون. وأما مجرد أقوال الرجال، وإن كانوا من الكبراء وإن كانوا من الأئمة، فهذا وحده لا يكفي. وكما هو معلوم لدينا جميعا من أصول الدين والسنة، إذا تبينت السنة لا يحل لأحد أن يتركها لقول أحد من الناس. إذا بينا الدليل الواضح وتبينت السنة الواضحة في أي مسألة، فلا يجوز لأحد أن يتركها لقول فلان أو فلان. نعم.
قال ثانيا: الفتاوى التي استدلوا بها هي في الحق وتعليم لا لهم، وبينها وبين صنيع الفرق فوالى المجلية، فالفتاوى المشار إليها فيها تصريح بتحريم الأحزاب والانتخابات لذاتها، وفيها التشديد على التقيد بأحكام الشريعة وتحريمها، وفيها تخصيص الجواز للانتخاب الذي يقع من العامة لا ابتداء بتكوين الأحزاب والقول في الانتخابات. ومن العلماء المشار إليه من صرح بأن شروط المشاركة السياسية لا يمكن تحقيقها ولا بها.
عندما نتأمل في هذه الفتاوى التي يحتجون بها، فإننا نجد أنها في الحقيقة عليهم لا لهم، أنها حجة عليهم لا حجة لهم. وطبعا في مقامنا هذا ليس هذا بمقام نقل لنصوص هذه الفتاوى، والأمر معروف لديكم جميعا إن شاء الله تعالى. عندما نتأمل في هذه الفتاوى نجد أنها ذكر فيها أشياء لا يلتزم بها هؤلاء. أولا، فيها تصريح بتحريم الأحزاب والانتخابات لذاتها، هذا نبينه فقط يعني كأمر لا بد أن يعرف، يعني حتى نبين أن هؤلاء العلماء لا يجيزون هذه الأشياء في نفسها، وإنما يقرون جميعا أنها في نفسها محرمة. طيب، فيها التشديد على التقيد بأحكام الشريعة وتحكيمها، لو رجعت إلى نصوص الفتاوى فإنك تجد فيها الاشتراط، يجوز هذا الأمر بشرط التقيد بأحكام الشريعة وبشرط تطبيق الشريعة، فهل هذا هو الذي يحدث؟ الجواب لا، القوم يخالفون أحكام الشريعة ولا يطبقونها في نهاية الأمر. أمر آخر، لو تأملت في هذه الفتاوى فإنك تجدها تجيز ما يقع من عامة الناس، الانتخاب الذي يقع من عامة الناس، لا تجيز أن يبتدئ أحد بتكوين حزب أو الخوض في العملية السياسية أو الخوض في الانتخابات، لا. إنما هذه الفتاوى لو تأملت فيها يقول العلماء فيها: الناس إذا عرض عليهم فلان أو فلان يختارون الأقل شرا الأقل ضررا. ينظر العلماء هنا إلى أن هذا أمر قد وقع لا حيلة فيه، هذا أمر واقع لا يمكن تغييره، صار مفروضا على الناس، فالناس في هذه الحالة يختارون الأقل شرا الأقل ضررا، الأقرب إلى الخير، إلى الالتزام، إلى الاستقامة. لم يجز أحد من العلماء الذين يحتج بهم هؤلاء، لم يجز أحد منهم أن تبتدئ أنت بالخوض في العملية السياسية وبالدخول في هذه المخالفات العظيمة. تمام. أمر آخر في غاية الأهمية، أن من هؤلاء العلماء أنفسهم من أقر بأن شروط هذه المشاركة لا يمكن تحقيقها واقعا، وهذا هو الشيخ الألباني رحمه الله، فتوى معروفة لعلكم تعرفونها جميعا إن شاء الله، حوار يعني دار بينه وبين أحد السائلين، فسأله عن هذا الأمر، قال: يا شيخ، يعني أنا أذكر نص الحوار تقريبا أو ما يقاربه. قال له: بلغني عنك أنك تجيز هذا الأمر بشروط. فقال الشيخ رحمه الله: وهل يمكن لهذه الشروط أن تقع؟ فقال له السائل: لا أدري أو ما جربت. فقال له الشيخ رحمه الله: إن شاء الله لا تجرب، يعني يقوله مداعبا له يعني. تمام. فالشيخ نفسه رحمه الله تعالى يقول ماذا؟ هذه الشروط تكون نظرية ولا تكون عملية. السؤال الآن، طيب الشيخ رحمه الله أفتى بالجواز، هذا معروف، أفتى بالجواز، كيف يقول مثل هذا الكلام؟ علينا جميعا يا إخواني أن ننتبه لأمر في غاية الأهمية. العالم عندما يعرض عليه أمر معين أو عندما تعرض عليه مسألة معينة، ربما يكون عرضها بحسب طريقة السائل أو بحسب ما يعرض له في السؤال، ربما يضطره إلى الفتوى بطريقة معينة. يعني عندما يأتي أحد إلى أي عالم، إلى أي شيخ، تمام، يقول له: والله نحن نريد أن نكون جمعية مثلا، وهذه الجمعية فيها أمر من أمور الخير، والحمد لله الناس معنا متعاونون، وفيها خير عظيم، وسننفق بها على الفقراء وعلى الأيتام، وسننفع الناس إن شاء الله تعالى. أنت كشخص عادي، لا أقول عالم أو شيخ، أنت كشخص عادي لو عرض عليك هذا الكلام كيف سترد؟ هل تستطيع أن تقول حرام؟ هل تستطيع أن تقول هذا؟ هل تستطيع أن تمنع هذا؟ كيف تمنع الخير؟ لكن إذا تبين لك بعد ذلك أن الأمر في الحقيقة لا يقع، وأن الأمر ليس كما صور لك، وأن المسألة كذا وكذا وكذا، ماذا ستصنع؟ فهذا هو بعينه ما وقع. ارجعوا إلى نصوص الفتاوى، العلماء يقيدون: يا جماعة، أنتم إذا كنتم فعلا ترجون أن تحكموا الشريعة وتطبقوها، وإذا كنتم فعلا ستتحرزون من المخالفات وستتقيدون بأحكام الشريعة، فلا بأس. تمام. فهل هذا هو الذي يقع؟ فلما حدث ما حدث في الجزائر وفي غيرها، ولما تبين بالواقع أن هذه الأمور وأن هذه الشروط لا تقع ولا تحدث في الواقع، بدأ العلماء ماذا؟ يتحرزون، وصرنا نجد في كلام الشيخ الألباني رحمه الله مثلا مثل هذا التحرز الذي يمكن أن يعد تراجعا. يعني لو قيل إن الشيخ رحمه الله تراجع عن فتواه بالجواز لكان هذا وجيها، لكان له ما يؤيده، لأنه صار في آخر الأمر يقول: الشروط لا يمكن تحقيقها، هي شروط نظرية وليست شروطا عملية. فكأن الشيخ يريد أن يقول: يا جماعة، هذا أمر لا يمكننا أن نجيزه لأن الشروط لا تقع ولا تتحقق في الواقع. تمام. فهذا أمر أيضا لا بد أن ينتبه له حتى لا يشبه الناس عليكم يقولون أفتى فلان وأفتى فلان. لا، علينا أن نتأمل في هذه الفتاوى، وعلينا أن ننظر فعلا في نصوصها وفي مضمونها، نجد أنها مقيدة ومشروطة بأمور لا تحدث في هذا الواقع. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله.